يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بالعالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه الليلة ليلة الثلاثاء الرابع من شهر صفر من عام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وينعقد فيها المجلس الأول من المجالس التي نبتدئ فيها بعون الله تعالى وتوفيقه في تفسير جزء تبارك، وهو الجزء 29 من كتاب الله تبارك وتعالى، ويسمى بجزء تبارك نظرا لأن أول سورة فيه هي سورة تبارك الذي بيده الملك. هذه الليلة بإذن الله تعالى سنتحدث عن مدخل عام إن صحت العبارة لفهم موضوعات هذا الجزء من كتاب الله تبارك وتعالى، لعل هذا الفهم العام أو المدخل العام يعين بإذن الله عز وجل على فهم مقاصد وكذلك موضوعات سور هذا الجزء. بالنسبة لسور هذا الجزء وهي سور الملك والقلم والحاقة والمعارج وكذلك نوح والجن والمزمل والمدثر والقيامة والمرسلات والإنسان والمرسلات، هذه كلها سور مكية ما عدا سورة الإنسان، فإنه وقع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها أهي مكية أم مدنية، والجمهور على أنها مدنية، ولكن روي عن ابن عباس وعن ابن مسعود واختاره الطاهر بن عاشور أنها مكية. والمتأمل لسياق السورة وسيأتينا إن شاء الله في موضعه ووقته بإذن الله تعالى، المتأمل يعني يلاحظ أن سياقها وسبكها أقرب إلى السور المكية منها إلى السور المدنية، والعلم عند الله إن شاء الله يأتي في وقته. عليكم السلام. بالنسبة لهذا من حيث العموم. المعنى الثاني أو الأمر الثاني، هذه السور التي أشرت إليها آنفا تضمنت التركيز على قضايا كلية ضخمة جدا وكبيرة، وهي تتكرر كثيرا أيضا في القرآن المكي، لكن تظهر في بعض الصور موضوعات أكثر من ظهورها في موضوعات أخرى. فمثلا سورة الملك من اسمها تتحدث عن عظمة ملك الله جل وعلا وتبارك وتقدس، فهي من أول آية فيها إلى آخر آية فيها تتحدث عن عظمة هذا الرب الكريم العظيم جل وعلا وتبارك وتقدس. فأنت تلاحظ أن هذه السورة تكشف شيئا من آثار ملكه وعظمته سبحانه، فمن تأملها أورثته هذه السورة إجلالا وهيبة لله الملك الكبير. تضمنت هذه السورة أيضا تهديدا للمشركين بصور مختلفة، منها بيان ما ينتظر هؤلاء من عذاب عظيم إنهم كفروا، وكذلك أيضا يتضمن وعيدا عليهم في الدنيا ببعض العقوبات. وأيضا أنا أقترح الحقيقة على الإخوة والأخوات الذين يستمعون ويتابعون أن يتأملوا في عدة أسئلة طرحت في هذه السورة. فمثلا الله عز وجل خصوصا في الوجه الثاني ذكر الله سبحانه وتعالى عدد من الأسئلة. لو تكرمت مصحف إبراهيم خلاص. مثلا لو الإخوة اللي يتابعون مثلا إن كان عندهم نسخة من المصحف فليفتحوها، مثلا في الوجه الثاني نلاحظ مثلا هذه الأسئلة: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب، ثم بعدها أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الآية، أمن هذا الذي يرزقكم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذه الأسئلة قف معها مع كل سؤال منها ثم أجب عليها جواب مؤمن حاضر القلب، سترى أثرها على قلبك. أما القراءة السريعة الهذ هذه التي لا تورث العبد إجلالا ولا هيبة ولا زيادة في الإيمان، فلا شك أنها مع كونها يؤجر عليها الإنسان لكنها قراءة ناقصة. في خواتيم السورة يقول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به. ثم قال الله في خاتمتها: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فكر في جواب هذا السؤال، لو غارت الآبار في الأرض من يأتي بالماء؟ الجواب هو الله. في كل هذه الأسئلة تجد أن الجواب هو الله الملك، هو الله الملك، هو الله الملك. هذا يورث هيبة وإجلال. وإن شاء الله في الأسبوع القادم سأحدثكم بقصة لأحد يعني أفراد العصابات العالمية، كيف كان موقعه أو موقفه لما سمع تفسير هذه السورة. السورة التي تليها وهي سورة القلم، والله عز وجل في هذه السورة يعني جاء الحديث فيها في هذه السورة عن موضوعين تقريبا رئيسيين. الأول حديث عن الأخلاق، عن الأخلاق، ولهذا صدرت بالثناء على ماذا؟ على خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه على خلق عظيم. ثم ذكر الله عز وجل صفة بعض أو صفات بعض الأخلاق أو بعض الأخلاق المذمومة التي اتصف بها أعداء النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين، ولا تطع كل حلاف مهين، إلى آخره. أودوا لو تدهنوا فيدهن، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، إلى آخره. ثم ذكر في السورة أيضا نموذج للخلق الحسن والخلق القبيح في قصة أصحاب الجنة. فأصحاب الجنة في قصة المشهورة سيأتي ذكرها إن شاء الله، قوم ورثوا هذه الجنة عن والدهم، وهي بستان مليء بالخيرات، ثم جحدوا نعمة الله عز وجل عليهم في الأول، وأرادوا أن يغيروا سنة أبيهم التي كان معتادا فيها على إعطاء المساكين، فقرروا أن يمنعوا المساكين نظرا أو بزعمهم أن هذا يوفر لهم إيش؟ يوفر لهم مال وثمار وغير ذلك. فذكر الله هذا نموذجا للإنفاق ونموذجا للبخل. ثم تضمنت هذه السورة أيضا التأكيد على أهمية، أو دعونا نقول تعلم المؤمن أسلوب الحجاج العقلي في مع المخالفين. فمثلا لما ذكر الله عز وجل ما ذكر من الآيات والقصة، قال الله عز وجل: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الجواب لا، لا يمكن. ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. هنا خطاب عقلي، هاتوا إن كان عندكم علم، إن كان عندكم شيء، كيف يساوى بين المتقي والمجرم. ثم بعد ذلك عرض يعني للحجاج بأسلوب آخر: سلهم يا محمد، سلهم أيهم بذلك زعيم، من هو الذي عنده استعداد أن يتولى الإجابة على ذلك وأن يكون زعيما بهذه الإجابات؟ ما فيه أبدا. ثم في خاتمة السورة ضرب القصة لتحقيق الأسوة، وذلك في قصة من؟ ها، يونس عليه السلام. واصبر لحكمك، قال الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عانى شدة ووجد من الأذى ما وجد، وتعب عليه الصلاة والسلام كثيرا وأوذي، فصبره الله عز وجل في جملة من أنواع التصبير، منها تذكيره بأنبياء سبق أن أوذوا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يكرر هذا المعنى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وإن كان كبر عليك إعراضهم، إلى آخر الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذا الأمر. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. في سورة الحاقة وصف، يعني السورة تحدثت عن الأمم السابقة التي كذبت بالرسل، وذكرها الله عز وجل سردا في أول السورة، وسنبين بإذن الله في وقتها الحكمة من البدء بقوم ثمود قبل البدء بقوم عاد على خلاف الآيات في سور القرآن. ثم ذكر الله عز وجل جملة من هذه الأمم المكذبة التي طغت وآثرت والعياذ بالله الدنيا على الآخرة، آثرت الدنيا على الآخرة وعصت الرسل، كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات تقابل ما ادعوه لأنفسهم من القوة وغير ذلك. ثم ذكر الله عز وجل في هذه السورة وصفا مهيبا لأهوال يوم القيامة، وبيان شيء من صفة عرش الرب الكريم العظيم، ثم تفصيل لمشهد تطاير الصحف. وفي السورة أيضا حديث عن تكذيب أو الاستدلال بالحال على كذب المقالات الباطلة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين بأنه لو كان محمد عليه الصلاة والسلام كاذبا وحاشاه لأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، ما يتركه سنين طويلة يكذب على الله وهو في كل ما نزل شيء من القرآن يقول قال الله قال الله ثم يتركه. ولهذا احتج الله عز وجل عليهم بقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل, بعض ما هو كل, بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الذي لا تبقى معه حياة. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متقولا ولا كذابا, بل هو أصدق من بلغ عن الله عز وجل. ثم بعد ذلك نأتي إلى سورة المعارج, وهذه السورة تحدثت ككثير من السور المكية عن قضية ضخمة كبرى, وهي قضية البعث. قضية البعث, سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله, ذي المعارج تعرج الملائكة إلى آخره. ثم ذكر الله عز وجل مشهدا مهولا في يقع للناس في ذلك اليوم. وبعد ذلك ثني في السورة بجواب عن سؤال قد يطرح, كيف النجاة من هذه الأهوال؟ كيف النجاة؟ النجاة بتحقيق هذه الصفات التي ذكر الله عز وجل, إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر الله هذه الصفات, واللافت للنظر فيها أن الله عز وجل ذكرها, بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. فقال الله سبحانه وتعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون, ثم ذكر جملة من الصفات في الإنفاق وحفظ الفرج و ثم قال في خاتمتها والذين هم على صلاتهم يحافظون. وفي إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام سنبين الفرق بين قوله على صلاتهم دائمون وبين قوله على صلاتهم يحافظون, إيش الفرق بين الديمومة وبين المحافظة. ثم في خاتمة السورة حديث عن هذه القضية, وأن يوم القيامة حق ولا بد أن يبعث الناس, إلى آخر تلك التقريرات التي تضمنتها السورة. ثم بعد ذلك في سورة نوح عليه الصلاة والسلام وصف لدعوته. والملاحظ في هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الاجتهاد البالغ عن نوح عليه الصلاة والسلام في الدعوة, وأنه نوع على الناس. وفي هذا إن شاء الله يعني كما سيأتينا رسالة للداعية أن استخدم كل الأساليب المتاحة لك في الدعوة إلى الله جل وعلا, سرا وجهارا, جماعات ووحدانا, غير ذلك. ثم بعد هذا ذكر الله عز وجل شيئا من ثمرات الاستغفار, وكيف أن الله عز وجل يجلب بهذا الاستغفار للعباد خيرات كثيرة. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. وفي خاتمة السورة حديث عن العناية بالوالدين والدعاء لهما, كما قال نوح عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذه السورة رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. أما متوسط السورة الآن, منتصف الجزء الآن, يبتدئ بسورة الجن. وسورة الجن تحدثت عن قصة إسلام الجن, وأن فيهم كما في الإنس مسلم وكافر. واللافت في هذه القصة أو في هذه السورة أنها تضمنت التنبيه على أمرين عظيمين. الأول أثر الاستماع الواعي لكتاب الله عز وجل على صلاح القلب. فهؤلاء كانوا كفارة الجن, فلما سمعوا, بل استمعوا كما قال الله قول أوحي إلي أنه استمع ولم يقل سمع, ليدل على ماذا؟ إصغاء واهتمام وعناية. صار الأثر ماذا؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. ما عجب هذا القرآن؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. وسبحان الله تلاحظ, يعني إن شاء الله نتركها اللفتات البيانية نتركها في وقتها, لكن كيف إن هؤلاء تأثروا في جلسة واحدة؟ كما ذكر الله في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. في جلسة واحدة انتقلوا من الكفر إلى الإيمان ومن السفه إلى الرشد. والسبب هو الاستماع بقلب أيها الإخوة, وليس الاستماع بأذن فقط, لا, بل الاستماع بأذن واعية كما قال الله عز وجل وتعيها إيش؟ أذن واعية وليس أذن سامعة. وهذا هو الفرق بين سماع المؤمنين جعل الله وإياكم منهم وبين سماع المنافقين والكافرين. فإن هؤلاء يسمعون, لكن كما قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون, نسأل الله العافية والسلامة. القضية الثانية الواضحة في قصة أو في هذه السورة أنها تضمنت تهديدا للمشركين وإبطالا لعلومهم التي يدعونها من استراق السمع والعلاقة بين كفار الجن وبين كفار الإنس فيما يتعلق باستراق السمع واللعب على الناس والضحك عليهم من خلال هذا الباب. أيضا كذلك تضمنت السورة تهديدا واضحا كما قلنا للمشركين حينما تهديدا واضحا لهم إنهم كفروا وأعرضوا. فقال الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إلى آخره. فتضمنت هذه السورة قلنا هذه الموضوعات الثلاث وكذلك تحديدا إبطال علم الغيب إلا لله تبارك وتعالى إلا لله عز وجل. إنا لمس السماء فوجدنا مليت حرسا شديدا وشهوبا. وفي آخر السورة قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بكل شيء عددا. السورة التي تليها هي سورة المزمل. وهذه السورة سورة المزمل سورة عظيمة جدا وترتكز على قضية ضخمة في حياة الداعية وطالب العلم بشكل خاص في حياة المؤمن عموما ولكن في حياة الداعية وطالب العلم بشكل خاص ألا وهي أن زاد العبادة هو من أعظم الزاد الذي يتقوى به الداعية في طريق دعوته إلى الله عز وجل وطالب العلم في طريق تعليمه. فإن الإنسان قلبه وبدنه تماما كالسيارة والدابة لا بد لها من زاد وإلا توقفت ولم تستطع العمل. ما هو الزاد الذي يقتات به الإنسان أو يقوي به قلبه ويثبت به قدمه على هذا الطريق؟ هو زاد الصلة بالله عز وجل عن طريق العبادات الخاصة. ولهذا كانت المزمل من أوائل ما نزل، فبعض العلماء يقول هي الثالثة بعضهم يقول هي الرابعة على خلاف سنذكره إن شاء الله في وقته. لكن تلاحظ الآية يا أيها المزمل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان متزملا أي متغطيا بثيابه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهنا قرن بين العبادة التي تعلق قيام الليل وبين قراءة القرآن الكريم. وأقول بوضوح تام لا يمكن أبدا لإنسان يروم الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس لا يمكن أن يستمر ما لم يكن له زاد من الطاعة والعبادة الخاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأعظم العبادات هي قيام الليل ولو قل. قال الله عز وجل لرسول عليه الصلاة والسلام ومن الليل، شوف كيف يقرأ الله بين القرآن وبين التهجد كثيرا، ومن الليل فتهجد به أي بهذا القرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قم الليل إلا قليلا كما تقدم. ثم قال ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. كيف تستطيع أن تحمل هذا القول الثقيل؟ كيف تستطيع أن تقوم بأعباء الدعوة وأنت إيش خالي من الزاد الذي يثبتك ويقوي قلبك ألا وهو صلتك بالله عز وجل إذا خلوت به في الليل ونصبت قدمك بين يديه واقفا ترجوه وتتملقه وتدعوه وتسأله الثبات. ولهذا من حكمة الله البالغة بقيت هذه السورة سنة كاملة بقي آخرها في السماء كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم بقي آخر السورة من قوله إن ربك يعلم سنة كاملة. بمعنى لم ننزل آخر السورة إلا بعد مضي سنة من نزول أولها. ليه؟ قال العلماء كان قيام الليل في أول أمره واجبا وهذا من حكمة الله البالغة لتربية الجيل الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليتحملوا أعباء الدعوة. الدعوة ما هي سهلة، الدعوة ما هي ترى يعني معلش على هذا التوصيف ليست أكل وجبات وإلا جلوس على المراكي، لا، الدعوة صبر ومصابرة وجهد ومجاهدة. الدعوة تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى يعني مقومات كثيرة ليقوم الإنسان بواجب. ولهذا في سورة المدثر الآتية يا أيها المدثر قم فأنذر وربك إيش فكبر ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هناك مقومات لا يمكن أن تتحقق في طريق الداعية إلا بزاد الدعوة زاد العبادة الخاصة. زاد العبادة إيش الخاصة. أقول هناك مقومات لا يمكن للداعية أن يثبت فيها إلا بفعل هذه الأمور وهي الدعوة العبادة الخاصة. وأنا أقول أيضا يعني الذي يقرأ في تراجم الأكابر من علماء الإسلام من قديم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، لو فتشت في تراجم الذين ثبتوا ونبتوا حتى رحلوا وماتوا وجدت أنهم يشتركون في هذا القاسم، مقل ومستكثر. لا يمكن أن ترى أحد ثابت على الطريق وعلى المنهج إلا ولو فتشت في أخباره الخاصة لوجدت أنه من أهل قيام الليل، ولوجدت أن له نصيبا عظيما من قراءة القرآن وغير ذلك من المثبتات. الفتن تموج في الإنسان، الضعف يعتريه، قد يتسلط عليه ظالم، قد يتسلط عليه ناس من الغوغاء، قد يثار حوله تشويش نحو ذلك. إلى أين المعتصم؟ وبمن الملتجأ؟ وإلى أين يفزع الإنسان؟ إلى الله عز وجل القوي الكبير. ولهذا في هذه السورة نفسها يقول الله لنبي عليه الصلاة والسلام: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو، إيش؟ فاتخذه وكيلا. كونك تتخذ الله وكيل، تعتصم به وأنت في طريق الدعوة. وعلى كل حال إن شاء الله في وقتها نفصل الكلام في هذه القضية، وإنما أطلتها هنا لأن من طلبة العلم أو الدعاة إلى الله عز وجل من يظن أن الانشغال بالدعوة دوما يقول إيش دائما نفع متعدي، فيهمل بهذا النفع المتعدي إيش قلبه، فينام ولا يكاد يصلي إلا صلاة عوام، يعني معليش على هذا التعبير، أقصد ما للعلم عليه أثر ولا للدعوة عليه أثر، يصلي صلاة خفيفة أو ربما فرط في شيء من الليل ولو قل، تجد ليس له نصيب من القرآن بحجة ماذا؟ قال أنا منشغل بالدعوة. غلط غلط، هذا زاد لك، هذا لا يمكن أن تقوم به أنت، لا يمكن أن تستمر في طريقك هذا إلا بهذا الزاد. ولهذا الله عز وجل قال عن جملة من أنبيائه في سورة الأنبياء إيش؟ وكانوا لنا عابدين. عابدين اسم فاعل يدل على أنهم متصفون بهذا الوصف دوما، ما هو عبادة مؤقتة ولا إذا جاء رمضان نشطوا وباقي السنة كسالة، لا، هذا ليس من شأن الداعي ولا من طالب العلم. ثم في آخر السورة خفف الله عز وجل عن هذه الأمة فنسخ قيام الليل على الأمة وأبقاه واجبا على رسوله عليه الصلاة والسلام، فقيام الليل مر بمرحلتين وسنبينه إن شاء الله في وقته. السورة التي تليها هي سورة المدثر، وسورة المدثر هذه يمكن أن نسميها سورة الدعوة، سورة الدعوة، فإنها تضمنت أولا الحث على الدعوة إلى الله عز وجل، ثم بيان صفات الداعية، وكذلك الحديث عن أعداء الدعوة ومآلهم في الآخرة، ثم بيان الصفات التي اتصف بها هؤلاء الأعداء، ومن أعظمها إعراضهم عن فهم القرآن وعن تدبره، كما قال الله سبحانه وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. في سورة القيامة وصف لأهوال يوم القيامة، ما يسبق اليوم وما يعقب اليوم. واللافت للنظر في هذه السورة أنه في أثنائها جاء الحديث عن كيفية تنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وتوجيه الله سبحانه وتعالى له بقوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، وهي خمس آيات تقريبا. ثم عاد السياق مرة أخرى للقيامة. ما الحكمة؟ ما السر في هذا؟ هذا إن شاء الله سنذكره في درس تفسير سورة القيامة إذا بلغناه بعون الله وتوفيقه. سورة الإنسان هي السورة التي ذكرت في أول الحديث أن العلماء اختلفوا فيها هل هي مكية أو مدنية، وقلت إن الجمهور على أنها مدنية، بينما ذهب جماعة كابن عباس وابن مسعود ورجحه طاهر بن عاشور إلى أنها مكية، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. لكن الشاهد من هذا أن سورة الإنسان نعم اختصرت وصف العذاب الذي يلقاه الكفار والعياذ بالله، وفي الوقت الذي أفاضت فيه في الحديث عن نعيم أهل الجنة والصفات التي يعني أورثهم الله عز وجل هذا النعيم بها، وهي معروفة يعني في صدر السورة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى أن قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال: إنما نطعمكم لوجه الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، إلى آخر الآيات الكريمة. أيضا تضمنت هذه السورة حديثا عن تميز أهل الإيمان بأخلاقهم. ولاحظوا أيها الإخوة حينما قصدت الحديث عن المدخل العام لفهم سورة جزء تبارك، كم تحدثت هذه السورة عن الأخلاق، في سورة القلم حديث عن الأخلاق، في سورة المعارج حديث عن الأخلاق، في سورة كذلك في سورة نوح حديث عن الأخلاق يتعلق بأخلاق الداعية، في سورة المزمل بل في سورة نعم في سورة الإنسان القيامة، في سورة الإنسان كلها تتحدث عن الأخلاق حتى مع الكفار. الله عز وجل يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويش وأسيرا، والأسير كافر، ومع ذلك لم يمنعهم كونهم كفارا أن ينتقل حسن الخلق إلى هؤلاء، وهذه لا شك أنها صفات عالية. خاتمة سور هذا الجزء وبها نختم حديثنا هي سورة المرسلات، وهي سورة أيضا مكية كما تقدم، تحدثت عن إثبات القضية الكبرى أو أحد القضايا الكبرى الثلاث التي يتضمنها القرآن المكي، وهي قضية البعث والجزاء بأدلة كثيرة، تضمنت التهديد للمكذبين بقول عز وجل فويل يوم أو ويل يومئذ للمكذبين. في السورة أيضا استدلال بالأدلة الكونية وبالآيات الكونية على استحقاق الله عز وجل للعبودية وحده لا شريك له، وتصديق رسله فيما يخبرون به ومما أخبروا به، بل مما أعظم بل من أعظم ما أخبروا به الحديث عن يوم القيامة. هذا مدخل عام للحديث عن سور هذا الجزء العظيم من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو جزء تبارك. خلاصة القول فيه أن سور المصحف الجزء هذا كلها مكية إلا الإنسان كما سبق فيها الخلاف. القضية الثانية أن القرآن أن الجزء هذا تضمن كثير من القرآن المكي الحديث عن هذه القضايا الكبرى، الحديث عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وملكه وقدرته، الحديث عن التوحيد وما يجب لله عز وجل منه، وكذلك الحديث عن قضية البعث والجزاء والنشور، والقضية الرابعة هي قضية الأخلاق وما ينبغي أن تصف به أهل الإيمان حتى ولو كانوا في مرحلة ضعف أو كانوا يتعاملون مع غيرهم من الكفار. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا تلاوة كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يلبسه الله عز وجل بهذا القرآن الحلل ويسكنه به الظلل، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.